السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها صلى الله عليه وسلم. فحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وإيمان، والعبد يشرع له أن يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزائر المدينة يشرع له إذا وصل المدينة أن يفعل أمورا. الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت جنازة، فإنها خير لك من ألف صلاة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فإذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من جهة الثواب خير لك من ألف ظهر تصليها في مسجد حيك، وهكذا العصر، وهكذا بقية الصلوات. ولو أنك صليت نافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك خير لك من ألف نافلة تصليها في مسجد آخر غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كنز ثمين ينبغي على زائر المدينة أن يحرص عليه، وأن لا يفرط فيه، وأن يحرص على أن تكون صلواته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتنفل في مقر سكناه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذاك خير وأعظم. والأمر الثاني للزائر عند قدومه إلى المدينة أن يذهب إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإذا وصل إلى القبر فإنه يستقبل القبر للقبلة ويقف وقفة بأدب، لا يقف كما يقف المصلي فإن هذا بدعة، ولا يقف كما يقف العابث فإن هذا سوء أدب، وإنما يقف بأدب كما لو أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع صوت وصراخ، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد فلا بأس، لكن لا يطيل. أيضا عند السلام لا يشير بيده، لا على طريقة التكبير ولا على طريقة الإشارة بالتحية عند الناس، فإن كل هذا غير مشروع، وإنما يسلم بلسانه. ثم ولا ينقل سلام الناس، يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلانة من أهل القرية، فإن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليك لتنقل سلام أمته إليه، بل الله عز وجل جعل ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين وتكون واسعة شيئا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقرب من السابقة ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا باتجاه القبر ولا باتجاه القبلة، وإنما ينصرف مباشرة، ثم إذا شاء دعا في أي مكان من المسجد. هكذا كان السلف يفعلون، وهكذا كانوا يأمرون من يقدم إلى المدينة من الزوار. والأمر الثالث الذي يشرع لزائر المدينة أن يفعله أن يزور البقيع ويسلم على الموتى في بقيع الغرقد، وهذه الزيارة مقصودها أن يتعظ ويعتبر بالقبور والمقبورين، فهؤلاء الفضلاء قد ماتوا وقبروا وهم في قبورهم لا يعلموا عن حالهم ويرجى لهم النعيم، وهو سائر إلى هذا الطريق ولا بأس ولا شك، ولن يرد عنه الموت لا شرف ولا قوة ولا عز ولا غير ذلك، كما أن من مقصودها أن يحيي السنة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك، ومن مقصودها أيضا أن يحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. ولا يشرع عند زيارة القبور أن يقف الإنسان ليدعو لنفسه، وإنما يدعو للأموات، إلا أن دعا لنفسه تبعا لدعائه لهم، أما الدعاء المستقل لنفسه بالرزق والعافية والذرية هذا غير مشروع عند زيارة القبور. ولا يجوز له أن يأخذ ترابا ولا حجرا ولا غير ذلك من البقيع. والأمر الرابع أن يزور شهداء أحد لنفس المقاصد التي ذكرناها في زيارة بقيع الغرقد. والأمر الخامس أن يذهب إلى مسجد قباء متطهرا من مكان سكناه فيصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء. هذه المواطن الخمسة التي وردت فيها عبادات لزائر المدينة، ثنتان منها للرجال والنساء، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والثلاث الباقيات للرجال دون النساء على الراجح من أقوال أهل العلم. وما عدا ذلك فلم يشرع للمؤمن تعبد خاص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بزيارة السبع مساجد ولا بزيارة القبلتين، فإن زيارتهما على وجه التعبد بدعة. أما من زارهما ليرى ما يسمع عنه فهذا ليس بدعة وليس ممنوعا، لكن نقول هو إضاعة للوقت النفيس الذي هو أغلى عند المؤمن من الذهب، شيء لا يزيدك قربا من الله وأنت في المدينة، ويفوت عليك ما يزيدك قربا. بدل ما تذهب إلى مسجد القبلتين اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب بجلوسك من المصلين. بدل ما تذهب إلى السبعة مساجد اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب في جلوسك من المصلين، فتزداد قربا إلى الله عز وجل ويعظم ثوابك، وترجع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثواب مضاعف. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الزائرين والمقيمين والمواطنين، وأن يعينهم على الإكثار من الطاعة وحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن درسنا كما تعهدون في عصر الأحد في علم القواعد الفقهية، حيث نشرح كتابا قصيرا كبيرا، هو كتاب قصير لكنه كبير فيما حواه، نافع ماتع للمسلم بما فيه من الفوائد العظيمة التي تقرب الكثير في الكلام القليل. نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المتفنن الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. واليوم إن شاء الله نختم قسم القواعد، حيث نشرح القواعد الثلاثة الأخيرة، ويبقى معنا قسم الفروق والتقاسيم البديعة النافعة نكمله إن شاء الله إذا عدنا إلى دروسنا المجدولة. ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة 58، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه، القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما.
نعم، الحكم يدور مع علته. العلة أيها الفضلاء في اللغة ترجع معانيها إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التغير، ومنه سمي المرض علة لأن حال الإنسان تتغير عند المرض. والأمر الثاني التكرار، ومنه سمي شرب العلل، وهو أن يشرب مرة بعد أخرى. والأمر الثالث الالتهاء بالشيء، يقال تعلل به واعتل به، أي تلهى به. أما العلة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء فأجود ما قيل فيها إنها وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم، وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم. هذه العلة من حيث هي فتشمل العلة الصحيحة والفاسدة وغير ذلك. فإذا أردت أن تعرف العلة الشرعية المعتبرة الصحيحة فقل وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. ما معنى هذا الكلام؟ وصف، وصف يعني أن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعل، ليست ذاتا مثل زيد وعمر ومحمد، وليست فعلا مثل سرق ذهب، وإنما معنى وصف يوجد في الذات أو يوجد في الفعل. عندما نقول علة قطع يد السارق السرقة، السرقة، السرقة وصف، وصف وجد في السارق، وجد في السارق. عندما يأتي الحديث سهى فسجد، سهى فسجد، العلة هنا ليس الفعل سهى، وإنما العلة الوصف الذي في الفعل سهى، وهو السهو، وهو السهو. إذن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعلا، ولكنها تقوم بالذات أو بالفعل. وصف ظاهر ليس خفيا بل ظاهر يدرك ويعرف وليس من الأمور الخفية. منضبط، منضبط يعني لا يتفاوت، لا يتفاوت. مشتمل على مراد الشارع يعني مشتمل على حكمة، لأنه ما من حكم شرعي يا إخوة إلا وله حكمة، له حكمة، ما من حكم شرعي إلا وله حكمة. يا عبد الله يجب عليك أن تؤمن أن الله ما أمرك بشيء إلا وفيه حكمة، وما نهاك عن شيء إلا وفيه حكمة، وهذه الحكمة إما جلب منفعة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا، أو درء مضرة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا. مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. يعني ما يأتينا شخص يقول العلة كذا من رأسه، لابد أن يقيم دليلا على أن الشارع قد علق الحكم بهذا الوصف. والغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، الغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، وهذا لا ينفي وجه التعبد فيها، لكن لها علل معلومة، هذا الغالب، هذا الراجح من أقوال العلماء. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. مثال ذلك نقول علة قطع يد السارق السرقة، فإذا وجدت السرقة قطعنا يد السارق إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وإذا لم توجد السرقة فإنه ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. ولذلك الذي يأخذ من غير حرز، يأخذ أموال الناس من غير حرز، فإنه لا تقطع يده، لأنه ليس سارقا، فعلة القطع غير موجودة. نقول علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، انتبهوا يا إخوة، علة تحريم الخمر الإسكار، يعني أنها مسكرة. لم نقل علة تحريم الخمر أن شاربها يسكر، انتبهوا للفرق. علة تحريم الخمر الإسكار أي أن العلة في ذات الخمر، فلو جاءنا إنسان قال أنا إذا شربت ما أسكر، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، أنا إذا شربت ما أسكر، نقول لا، هذه ليست العلة، حتى لو سلمنا لك جدلا أنك لا تسكر، هذه ليست العلة. العلة أن الخمر مسكرة، وهذه مسكرة، لو شرب زيد وعمرو سكرة، فكونك أنت لا تسكر لا يعني هذا أنها حلال لك، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. فشراب العنب إذا أسكر فهو حرام وخمر، شراب العنب إذا لم يسكر، لم يبلغ حد الإسكار، ليس فيه إسكار، فإنه حلال. إنسان أخذ عصير عنب وعصر العنب وصار عصيرا، هل نقول حرام؟ نقول لا، اشرب. بقي عنده يوما أو يومين لم يسكر، اشرب، لكن إذا بلغ ثلاث فإنه مظنة الإسكار، فوق الثلاث مظنة الإسكار فيمنع، هذا إذا كان خارج الثلاجة. وإذا أسكر فإنه يحرم، وكل مسكر يأخذ حكمه. الحشيش الذي يشربه بعض المسلمين وعلنا وكما يقولون يصطبحون به، يقولون الحشيش مكروه، الحشيش حرام، الحشيش خمر، لأن الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ومفتر. المخدرات بأنواعها حكمها حكم الخمر، لكن العصير إذا زال عنه الإسكار لم يكن مسكرا فإنه يجوز. ومن ذلك مثلا ما يسمى بالبيرة، البيرة الأصل أنها خمر يا إخوة، في بلاد الناس البيرة خمر، لكن عندنا هنا تسمى بيرة وهي شراب الشعير ليس فيها إسكار. هذه البيرة إذا كانت كما في كثير من البلدان مسكرة فهي حرام، خمر. وإذا لم تكن مسكرة وليس فيها إسكار أصلا، وإنما هي شراب شعير مر، فهي حلال، حتى لو كانت الشركة المنتجة واحدة تنتج خطا بلا كحول وتنتج خطا بكحول، الخط الذي بكحول حرام والخط الذي بلا كحول حلال، ما دام أنها ليست مسكرة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إنسان أخذ هذه التي نسميها عندنا بيرة ويشرب شعير، أخذ هذا الشراب ووضعه في السيارة وبقي حتى ظن أنه أصبح مسكرا، هنا يحرم أن يتناوله لأن الإسكار وجد، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا من ناحية الأحكام الشرعية، وكذلك بالنسبة لأقوال وأفعال الناس فإنها تدور مع عللها وجودا وعدما إذا علمنا العلة. قلت لك اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء وكلتك، ما العلة؟ للشرب. فهنا يجب عليك أن تشتري ماء يشرب في أصله ووصفه. فلو أنك ذهبت وأتيتني بماء مالح وقلت خذ تناولت فإذا به مالح، فإنه لا يلزمني، ويكون التوكيل هنا غير صحيح، غير واقع. جئتني بماء حار ما يشرب، ما تكون امتثلت، فالحكم يدور مع علته. طيب زميلك سافر بأهله وأعطاك مفتاح البيت وقال ادخل البيت في أوقات متفرقة، تفقد البيت لسفري، جيد، طالما أنه مسافر فإن لك أن تدخل البيت متى شئت لتتفقده. طيب عاد من سفره فعلمت، هل لك أن تدخل البيت؟ الجواب لا، ليس لك أن تدخل البيت إلا بإذن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا هو مقصود هذه القاعدة، ونقرأ ما كتبه الشيخ ونعلق عليه.
قال رحمة الله عليه: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته.
نعم، الشيخ هنا ذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن العلة هي الحكمة، وهذا في الحقيقة مجانب للواقع الشرعي، فإن العلة تشتمل على الحكمة، أما الحكمة فشيء آخر. ما هي الحكمة؟ الحكمة مراد الشارع من تشريع الحكم. يعني يا إخوة، الله عز وجل شرع لنا قصر الرباعية في السفر، شرع لنا قصر الرباعية في السفر، ما مراد ربنا من شرع القصر في السفر؟ التيسير ورفع الحرج، رفع المشقة، هذه الحكمة. لكن هل العلة هي رفع المشقة؟ الجواب لا، العلة السفر، العلة السفر، والحكمة رفع المشقة. لماذا لا نقول إن رفع المشقة هو العلة ما دام أنه مراد الله عز وجل؟ نقول لأن رفع المشقة ما ينضبط، المشقة ما تنضبط، ربما أن الفران الذي يخبز في نهار رمضان وهو يواجه النار يجد مشقة أكثر مما نجده اليوم في سفرنا. اليوم السفر خفت المشقة التي فيه، وإن كان فيه مشقة، لكن ربما أن الفران الذي يأتي بعد الظهر ويشعل النار ويخبز الخبز يجد من المشقة أكثر مما في السفر. أيضا في السفر يتفاوت مشقة زيد مختلفة عن مشقة عمرو، فهي لا تنضبط. فأنيط الحكم بعلة منضبطة وهي السفر، وتشتمل هذه العلة على مراد الشارع وهو رفع المشقة بسبب هذا الأمر العارض الذي عرض للإنسان. إذن قول الشيخ إن علة الحكم هي الحكمة ليس مطابقا للواقع الشرعي، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين، بل الحكمة قد تكون نفس العلة، وقد تكون العلة مشتملة على الحكمة، فالحكمة غير العلة. وكل ما شرعه الله كما قلت لكم في حكمة، وما شرعه الله بابان، باب الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر شرع لنا فعلها وفيها حكم. الحكمة الأولى أن الله يحب ما أمر به، أن الله يحب ما أمر به، فهذه حكمة تعود إلى الله. وأنت يا مسلم إذا علمت أن الله يحب هذا فإنك تحبه. فالمؤمن إذا جاءه الأمر أول ما ينظر، سمع الأمر، علم أنه ثابت إما في القرآن أو في السنة، يدرك أن الله يحب ما أمر به، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا المأمور به، وبالتالي يحرص المؤمن على أن يفعل هذا الأمر. الحكمة الثانية أن في امتثاله تحقيق العبودية، أن في امتثاله تحقيق العبودية، فإذا امتثلت الأمر حققت العبودية لله. والحكمة الثالثة أن فيه جلب المنفعة، أن فيه منفعة ولا بد يقينا، ما يأتيك أمر إلا وأنت تعلم يقينا أن فيه منفعة، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة. والحكمة الرابعة أنك قد تعرف عين المنفعة، في بعض الأوامر نعرف عين المنفعة، وفي بعض الأوامر لا نعرفها لكن ندرك أنها موجودة. وأما باب النواهي ففيه أيضا حكم. الأمر الأول والحكمة الأولى أن الله يكره ما نهى عنه، يكره المنهيات ويكره وقوعها شرعا. والحكمة الثانية أن في اجتنابها تحقيق العبودية لله. والحكمة الثالثة أن في فعلها ضررا وفي اجتنابها دفعا لهذا الضرر. والحكمة الرابعة أن قد نعلم المضرة الموجودة في المنهي عنه بعينها، والتي تندفع عنا إذا اجتنبناه، وقد لا نعلم، ولله الحكمة البالغة. إذن الحكمة هي مراد الشارع من التشريع، وهي ليست العلة، وإنما العلة كما فسرنا الوصف الظاهر المنضبط إلى آخر ما ذكرناه. نعم.
قال يرحمه الله: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام.
وقد أجمع أهل السنة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوهم التابعون ثم فضلاء الأمة كالأئمة الأربعة على أن شرع الله عز وجل مبني على الحكم، وأن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما فعل شيئا إلا لحكمة سبحانه، فهو الحكيم العليم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقد ينص الشارع على الحكمة،
يعني العلة. نعم.
وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة.
يعني أن العلل قسمان: علل منصوصة نص عليها في القرآن والسنة، وعلل مستنبطة تستنبط من النصوص بالطرق الدالة على العلية. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون.
يعني أنها تنقسم إلى قسمين: علل متفق عليها، وعلل مختلف فيها. نعم.
قال عليه رحمة الله: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم.
نعم. وهذه تسمى العلل المركبة، العلل المركبة من عدة علل. وبالمناسبة العلة المركبة عند أهل العلم لهم فيها معنيان: المعنى الأول أنها المتعددة، المتعددة ليست علة واحدة، علتان أو ثلاث علل. والمعنى الثاني أنها المركبة من المقتضي والشرط وتخلف المانع والمحل القابل، وهذا إن شاء الله نشرحه في الأصول لكن نذكره فقط للفائدة. مركبة من أربعة أمور: المقتضي للشيء، والشرط، وتخلف المانع، والمحل القابل. فهذه تسمى عند بعض الأصوليين علة مركبة، وتسمى عند بعضهم العلة التامة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود.
نعم. يعني مركبة من قيود. نعم.
وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون.
نعم. وقليل من الأحكام، لو قال ما لا أحسن، ما لا يفهم العلماء من حكمة بينة يكون أحسن، وإن كان هذا يصح. والمقصود أن أكثر الأحكام معللة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة، إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة. أما التعبديات أو أحكام العبادات منها ما هو معلل ومنها ما ليس معللا، وليس المقصود أنها لا حكمة فيها، بل كل حكم فيه حكمة، وهذا مما يدلك على الفرق بين العلة والحكمة. نعم.
قال رحمه الله: فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى.
فإن كانت ملازمة للحكم فهي العلة، وإن كانت الثانية فليست علة. نعم.
فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة
يعني ومقصود الشيخ هنا يعني أن بعض الأحكام تكون علته ملازمة له في جميع الصور، فالحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، مثل الجبال الراسيات. وبعضها توجد فيه العلة وتنتفي أحيانا فيتغير الحكم بتغير العلة. نعم.
قال يرحمه الله: والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها.
نعم.
ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته. فمنها كثير من الأحكام،
يعني مقصود الشيخ لعدم إمكان حصر أمثلته، وإنما تذكر أمثلة فقط للتمثيل، وإلا فأمثلته كثيرة جدا. نعم.
قال: فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القواعد،
يعني الفروع التي ذكرناها لكثير من القواعد السابقة القاعدة متضمنة لعلتها، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. الأحكام التي ذكرناها هناك القاعدة تضمنت العلة، وهي دفع المشقة بوصف منضبط، بوصف منضبط. نعم.
وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير،
يعني هي العلة أنها متضمنة للعلة وليست يعني نفس العلة. نعم.
وذلك كثير، مثل قولنا المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير، فالمشقة دفعها حكمة، دفعها الشارع بوصف منضبط أو بأحكام وضوابط منضبطة. نعم.
لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار، فالضرر علة تحريم، فمتى وجد الضرر في أمر ولم توجد منفعة أعلى منه فهو حرام. متى وجد الضرر في شيء ولم توجد منفعة أعلى من ذلك الضرر فهو حرام. نعم.
قال رحمة الله عليه: الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل.
يعني القاعدة التي تقدمت أن المكلف هو البالغ العاقل. نعم.
الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد.
نعم.
الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء.
كل هذا تقدم. نعم.
العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها،
وهذا تقدم. نعم.
وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام.
نعم.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، عن القط، فقال إنها ليست بنجس، ليست نجسة ولا تنجس، ليست نجسة ولا تنجس. فإذا جاءت ودارت على ثوبك ومسحت فمها في ثوبك فإن ثوبك طاهر، إذا نامت على فراشك فإن فراشك طاهر، شربت من مائك فإن ماءك طاهر. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها من الطوافين، أي من يطوف عليكم فيشق عليكم أن تحترزوا منه، ولو كانت نجسة لوقعتم في مشقة شديدة. وهذا معلوم، الهر أليف جدا، أليف جدا، ويتمسح بالإنسان وبثوب الإنسان وبفراش الإنسان ويشرب من ماء الإنسان، فلو كانت نجسة لوقع الناس في مشقة شديدة. فالعلة أنها من الطوافين علينا والطوافات. نعم.
قال رحمه الله: فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها ولما كان مثلها،
نعم، دل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها. كيف هذا؟ أولا في باب الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها طوافة عليكم، قال إنها من ومن تقتضي التبعيض. إذن هناك طوافون أخر وطوافات أخر، ولهم نفس الحكم، ولهم نفس الحكم. والأمر الثاني أن الحكم يناط بالعلة، فحيثما وجد من يطوف علينا أو ما يطوف علينا ويشق علينا أن نتحرز منه لا يكون نجسا. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال.
كالحمر والبغال، الحمار ليس نجسا والبغل ليس نجسا على أصح الروايتين عند الحنابلة. ومن العلل التي ذكروها لعدم نجاسته أنه من الطوافين على أهله، الناس الفلاحين ونحوهم الذين يستعملون الحمر تدور عليهم دائما ومعهم وتشرب من أوانيهم، فلو كانت نجسة لشق ذلك عليهم. وكذلك البغال عند من يقتنونها، وبعض أهل العلم يقول هي طاهرة بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يوجد دليل على نجاستها. نعم.
قال رحمه الله: وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه.
وما دونها في الخلقة، قال الحنابلة في المذهب إن ما دون الهر في الخلقة طاهر، وما فوق الهر في الخلقة الأصل أنه نجس. ما دون الهر في الخلقة يعني في الحجم، مثل الفأرة ومثل العقرب ومثل الحية، دون الهر في الخلقة فالأصل أنها طاهرة عند الحنابلة. ما كان فوق الهر فإنه نجس وإن كان يطوف، وإن كان يطوف فوق الهر مثل الكلب. طيب، كثير من الناس ما فهم كلام الحنابلة وقال ما عندهم دليل أو لا أعرف وجه التفريق. وجه التفريق عند الحنابلة ظاهر وإن لم نرجحه. الحنابلة يقولون: وجدنا الشرع حكم بأن الهر طاهر وأن الكلب نجس، أن الهر طاهر وأن الكلب نجس، فقلنا الهر حد فما دونه طاهر مثله إذا كان من الطوافين. وبعض الحنابلة يقول هو من الطوافين، وما كان فوق الهر فإنه يشبه الكلب، فالكلب وما أعلى منه نجس. أما البغال والحمير فلها حكم خاص عند الحنابلة وفيها خلاف، والراجع عندهم أنها طاهرة. وكثير من الحنابلة لما جاءوا إلى هذا الموضع قالوا: وما دونها في الخلقة من الطوافين. فالعلة عندهم الطواف، لكن يقولون إن الذي يطوف علينا إذا كان مثل الهر أو دون الهر فإنه طاهر، فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما فوق الهر كونه يطوف علينا ما يجعله طاهرا. لماذا؟ يقولون لأن الكلب وهو يطوف على أهله حكم الشرع بنجاسته، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب. قالوا: فوجدنا الشرع فرق بين ما فوق الهر مما يطوف علينا وما دون الهر، هذا وجه قولهم. لكن الصحيح والراجح أن العلة عامة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما يطوف علينا ويشق علينا أن نحترز منه فالأصل أنه طاهر. العقرب إذا مشت على فراشك ما يجب أن تغسل الفراش، طاهر. الحية إذا مشت على بساطك ما يجب أن تغسل بساطك، طاهر. الفأرة إذا جاءت في الأواني وفي الليل تلعب في المطبخ ما يجب عليك أن تغسل، أما كونك تتقدر وتريد أن تغسل القذار هذا لك، لكن هل يجب عليك للنجاسة؟ الجواب لا، لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
نعم، الحكم مربوط بوجود الدم الذي هو الحيض، فإذا وجد الدم الذي هو الحيض وجدت الأحكام. وإذا ارتفع الدم، امرأة في شهر ما جاءها الدم، انقطع تماما من أول الشهر إلى آخره ما جاءها دم، هل نقول لها في وقت حيضتها لا تصلي ولا تصومي؟ لا، نقول الحكم يدور مع علته، علته الحيض، ما وجد الحيض فإنها تصلي وتصوم وتحل لزوجها. بعض النساء تبقى سنة بلا حيض ويأتيها الحيض في شهر واحد في السنة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طوال السنة وهي طاهر تصلي وتصوم وتحل زوجها، وإذا جاءها الدم أمسكت. وإذا ارتفع الدم كما قلنا ارتفع الحكم، امرأة ذهبت للعمرة، ذهبت للعمرة، لما وصلت مكة جاءها الدم، جاء الحيض، نقول لها لا تطوفي، ولو طفتي فطوافك باطل. ذهبت إلى الطبيبة، أخذت دواء، ارتفع الدم وانقطع، طهرت، نقول اغتسلي واذهبي وطوفي. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمة الله
طبعا يعني بالنسبة لوطء المرأة يحرم حال كونها حائضة، ويحرم إذا انقطع الحيض قبل أن تغتسل على الراجح. واضح يا إخوة؟ نحن نقول الحكم يدور مع وجود الدم، لكن بالنسبة لجماع الزوجة إذا جاء الدم حرم جماعها، فإذا انقطع الدم مطهرة جفت غير أنها لم تتطهر لم تغتسل، فإنه يحرم على زوجها أن يطأها وإن كان الحيض قد انقطع، على الراجح من أقوال العلماء لدليل خاص. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين: إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم.
وبعض أهل العلم يقول هي علة واحدة وهي فقد الماء حقيقة أو حكمة، فقد الماء حقيقة أو حكمة، لأن الإنسان قد يجد الماء لكن كأنه فاقد إذا كان لا يستطيع أن يستعمله. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء معروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن.
وهذا ظاهر. نعم.
وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
وهذا أصل عظيم في ديننا، أن الطيب علة للإباحة، وأن الخبث علة للتحريم. فالشيء الطيب الأصل أنه مباح، والشيء الخبيث الأصل أنه محرم. فإن قال قائل قد ورد وصف الثوم والبصل والكراث بأنها خبيثة ومع ذلك لا يحرم أكلها بالإجماع، قلنا إن خبثها ليس فيها وإنما في رائحتها، ولذلك شرع لمن يأكلها أن يميتها، يعني أن يحاول إذهاب رائحتها بحسب الإمكان، فليس الخبث فيها. ولذلك نحن نقول إن شرب الدخان حرام، أولا لأنه ضار وهذا لا يخالف فيه عاقل، وثانيا أنه خبيث وهذا مدرك عند العقلاء. نعم.
قال رحمه الله فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي.
نعم، والمقصود أن الشرع أمر بهذه الأمور وهي علل، فحيث ما وجد ما يحققها ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. ولذلك الأحكام الوضعية التي لا تخالف الشرع وإنما يضعها ولي الأمر لأمور أحدثها الناس، هذه مطلوبة وليست مذمومة. قوانين المرور، أحكام المرور ونحو ذلك، هذه مطلوبة وليست مذمومة، وهي تحقق المصلحة وتحقق العدل، لكن لا يوجد شيء يضعه البشر يخالف شرع الله يحقق العدل، وإن توهموا ذلك. ولذلك من ذهب إلى أن الأحكام الوضعية جائزة مطلقا ولو خالفت الشرع لأنها تحقق العدل وهو المقصود، فهو لم يفهم الشرع ولا يعرف الواقع. وذلك نقول كل ما يحقق العدل والخير والمصلحة ولا يخالف الشرع فهو مطلوب، وكل ما يدفع الشر والخبث والظلم ولا يخالف الشرع فهو مطلوب.
قال رحمه الله ومن ذلك نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم.
نعم، إذا وجد في المعاملة غش فإنها حرام، وإذا وجد في المعاملة غرر فإنها حرام. ولذلك نحن نفتي بأن النكاح بنية الطلاق حرام، أن النكاح بنية الطلاق حرام، أن يتزوج امرأة ليحصل على الإقامة في بلد مسلم أو بلد كافر بنية أن يطلقها متى حصل المقصود حرام، أن يتزوج امرأة لأنه طالب في الجامعة بنية أنه إذا تخرج يطلقها حرام، لأنه إن صرح بمقصوده فهذه المتعة المحرمة التي لا يفعلها سني، وإن لم يصرح بمقصوده فهذا غرر وغش، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صبر الطعام أصابه الماء فقط، طعام أصابه الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، فكيف في أعراض المسلمين؟ يذهب إلى الرجل والرجل يفرح به ويثق به، والمرأة ترتضيه ويسلم هذه البنت، وهو في قلبه خديعة لهم، وأنه سيستمتع بها شهرا شهرين سنة سنتين أو حتى يحقق مقصوده ثم يطلقها. لا شك أن هذا أولى بالتحريم، ولذلك النكاح بنية الطلاق حرام لوجود هذين الوصفين. أما إذا تزوج امرأة بنية الزواج فالنكاح صحيح، حتى لو طلقها بعد لأنه لم يستطع أن يستمر معها. طالب تزوج امرأة بنية الاستمرار، لما تخرج قال للمرأة: هيا معي، قالت: لا، قال: أنا ما أستطيع أن أتركك، قالت: لا، طلقها، هذا جائز لأنه لم يتضمن غررا ولا غشا. نعم.
قال رحمه الله: وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة ما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا.
الشيخ يقول: العصير إذا تخمر فأصبح مسكرا صار خمرا فيحرم شربه، محرما نجسا على قول الجمهور أن الخمر نجس، وإن كنا نرجح والله أعلم أن الخمر ليس نجسا، هو حرام وخبيث لكنه ليس نجسا كما تقدم معنا في الفقه. فإن زال تخمره بنفسه لم يضف له شيء، ليس بفعل آدمي، فإنه يصبح طاهرا خلا، يجوز الائتدام به، فالحكم يدور مع علته. والراجح أنه حتى لو زال تخمره بفعل آدمي أنه يصبح طاهرا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا.
نعم، لو كان هناك بئر سقطت فيه شاه ماتت، فأصبح ماء البئر مرا أو منتنا له رائحة، فإنه يصبح نجسا، يصبح نجسا. نزح وأخرج ما فيه فزال التغير يعود طاهرا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال.
نعم، المال المملوك للغير لا يحل إلا بطيبة من نفسه، والطيبة تكون إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف، إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف، فمتى ما وجدت الطيبة حل الأكل، ومتى ما عدمت حرم الأكل. نعم.
قال رحمه الله: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
نعم هذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
وهذه تقدمت معنا في الأصول. فالنكرة كما يقولون هو الاسم الدال على شائع في جنسه، الاسم الدال على شائع في جنسه، وإن شئت قل الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه، الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه. فعندما أقول اشتريت كتابا هذا نكرة، لأنه يدل على كتاب شائع في الكتب. ما هو هذا الكتاب؟ غير معين. وقد تقدم معنا أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، فإذا وقعت النكرة في سياق النفي فإنها تعم ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه، ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه. هذا الحديث الصحيحين. ما من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي فتعم كل مصيبة، كل ما أصاب المسلم بهم أو ألم صغيرا كان أو كبيرا يكفر عنه به. وكلما عظمت المصيبة كلما عظم التكفير. أو النهي، فإذا وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تعم ولا تدعو مع الله إلها، إله نكرة وقعت في سياق النهي فتعم كل إله. أو وقعت في سياق الشرط، وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم كل ضر. وهذا قد تقدم في الأصول. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
يوم لا تملك نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي فكلها تقتضي العموم، فكلها تقتضي العموم. فلا تملك نفس، أي نفس ما تملك، لنفس، لأي نفس، شيئا أي شيء إلا بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى من شفاعة ونحوها.
قال رحمه الله: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
نعم. وكذلك قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نكرات في سياق النفي فتعم وكل رفث وفسوق وجدال. نعم.
قال رحمه الله: ومثال النهي: ولا تدعوا مع الله إلها.
نعم كما قلنا. وقول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فهذه تعم كل بيت. نعم.
قال يرحمه الله: ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
وكقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فتعم كل بيت. نعم.
شملت الشرط والنفي.
نعم.
ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له.
فله كذا هذا الظاهر, فله كذا يعني له جعل مسمى, فله كذا, ويظهر أن المكتوب غلط. نعم,
فله كذا ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر.
إذا قال من عمل لي دارا فله 1000 ريال, من صنع لي بابا فله 1000 ريال, فكل من عمل الدار استحق, كل من صنع الباب استحق المذكور. نعم.
قال رحمة الله عليه القاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم, وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم.
نعم, وهذه تقدمت أيضا في الأصول وستأتي أمثلتها, ولكن نشير إلى المفرد المضاف أيضا تكلمنا عن في الأصول. المفرد إذا كان نكرة وأضيف إلى معرفة فإنه يكتسب أمرين. الأمر الأول التعريف, والأمر الثاني التعميم بالنسبة للمضاف إليه, بالنسبة للمضاف إليه. فعندما نقول نعمة, أذكر نعمة, أذكر نعمة, هذا يصدق بأي نعمة. إذا ذكرت نعمة حصل المقصود. إذا قلت أذكر نعمة الله, نعمة الله عليك, عمت جميع نعم الله, ما يكفي أن تذكر نعمة واحدة. إذا قلت لك اكسر قلما, اكسر قلما, تمتثل بكسر قلم واحد, لأن هذه نكرة, والنكرة المثبتة هي المطلق كما سيأتينا إن شاء الله. قلت لك اكسر قلم زيد, اكسر قلم زيد, فإنه يعم جميع أقلام زيد, هذا معنى يعم بالنسبة للمضاف إليه. ربما عند زيد 4 أقلام اكسرها جميعا, 3 أقلام اكسرها جميعا, هذا معنى قولهم المفرد المضاف يعم, أي بالنسبة للمضاف إليه. فإذا قلنا كتاب زيد شمل كل كتب زيد, إذا قلنا قلم زيد شمل كل أقلام زيد, وإذا قلنا نعمة الله شمل كل نعم الله, وهكذا. والمفرد المضاف قد يدل السياق على أنه يفيد التعريف فقط, وهذا قليل. نعم.
قال رحمه الله وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا,
وقد ذكرناها في الأصول. نعم.
ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له, له كذا أو كذا, فأي أحد عمله استحق ذلك.
نعم. ولو قال ما أردتك, لو قال ما أردتك وإنما أردت غيرك, فإنه لا يلتفت إلى قوله, لأن اللفظ لفظ عام. نعم.
وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان شمل الأولاد.
ولدي مفرد مضاف فيشمل جميع أولاده, من كانوا موجودين قبل الوقف ومن وجدوا بعد الوقف, كل أولاده. إذا قال هذا البيت وقف على ولدي فإنه يدخل فيه كل ولد له. من الذكور والإناث كذلك، لأن هذا هو الأصل. لكن انتبهوا هنا، يقول العلماء ينظر إلى عرف الناس. اليوم في عرفنا الولد هو الذكر، لو قلت لكم رزقني الله اليوم ولدا فسميته فاطمة لضحكتم، كيف الشيخ عنده ولد يسميه فاطمة؟ لأن العرف عندنا اليوم الولد هو الذكر دون الأنثى. فلو أن موقفا أوقف اليوم وقال أوقفت البيت على ولد فلان، فإن لا ننظر إلى دلالة القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ننظر إلى ما هو مسطر في الكتب، وإنما ننظر إلى عرف المتكلم ماذا يريد بالولد. في عرفنا أن الولد هو الذكر دون الأنثى، إذن للذكور دون الإناث. نعم.
قال رحمه الله أولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد.
وأولاد الأولاد، لأن ولد الولد ولد، ولد الولد ولد، فيدخل في العموم.
وإن قال على المساجد شمل كل مسجد.
على المساجد معرف بأل، فيشمل جميع المساجد. نعم.
شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق.
نعم.
قال رحمه الله وإذا قال زوجته طالق وعبدي حر وله متعب.
هو المثال هنا لا بد فيه من الإضافة، ما يصلح كما قال الشيخ ياسين. نعم، من أدب الفقه أن المتفقه لا يستعمل هذه الألفاظ حتى لا تجري على لسانه وحتى لا يدخل عليه الوسواس، لكن لا بد هنا حتى يستقيم، ولا ما يستقيم. إذا قال زوجتي طالق، زوجة مفرد، فإذا أضاف إلى ضمير المتكلم شملت جميع زوجاته، فلو كان متزوجا بأربع طلقنا بهذه الكلمة، إلا إذا نوى شيئا معينا. أما إذا قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات طلقنا بهذه الكلمة الأربع. لماذا؟ لأن زوجه مفرد أضيف، فيعم كل ما يتعلق بالمضاف إليه، فيدخل في ذلك جميع الزوجات. وكذلك إذا قال عبدي حر، عبد مفرد أضيف فيشمل جميع عباده، جميع عبيده، فيعتق جميع عبيده، إلا إذا استثنى لفظا أو بالنية. نعم.
قال يرحمه الله وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل.
ولم ينوي معينا، هذا الاستثناء بالنية. إذا قال زوجتي كذا ونوى فلانة، خلاص المنوية هي التي. أو مبهما، ما معنى مبهما؟ نوى واحدة لكن لم يعينها. قال زوجتي طالق ونوى واحدة منهن، طيب من أردت؟ قال ما عينت واحدة منهن طالق، هذا معنى مبهمة، فلا بد من تعيينها، فإن تعذر تعيينها بالنية عينت بالقرعة، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. نعم.
قال رحمه الله شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها.
يعني هذه الألفاظ التي وضعت للعموم أصلا فإنها تعم في كلام الناس كما تعم في ألفاظ الشرع. وبهذا تدركون ما ذكرته لكم في آخر المجلس السابق من أن الشيخ بن سعدي رحمه الله لم يذكر هذه القواعد الأصولية تبعا كما ذهب الشراح، وإنما ذكرها لأنها تتعلق أيضا بأقوال وأفعال المكلفين، فهي قواعد فقهية أيضا، فذكرها باعتبارها قواعد فقهية لها أثرها في أقوال وأفعال المكلفين. وبهذا نكون انتهينا من قسم القواعد من هذا الكتاب النافع، وإن كنا اختصرنا في القاعدتين الأخيرتين لكوننا قد شرحناهما قريبا في شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول. ثم هذا آخر درس من دروس القواعد الفقهية في دروسنا المجدولة، وإن شاء الله نعود إلى هذا الكتاب إذا رجعنا إلى دروسنا المجدولة بحول الله وقوته، لننتقل إلى قسم نافع يفيد المسلم كثيرا، وهو قسم الفروق والتقاسيم. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأنبه إلى أن الاثنين غدا ليس عندنا درس، والثلاثاء إن شاء الله عندنا درس شرح صحيح الترغيب والترهيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم العبارة التي قالها المصنف رحمه الله: فالملازمة متى وجد الحكم فيها، متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم.
مقصود الشيخ أن العلة قد تكون ملازمة لا تنفك أبدا، مثل ما نقول نحن إن علة تحريم المظاهرات المفاسد اللازمة لها، فإن مفاسد المظاهرات بأي سبب وفي أي بلد لازمة ما تتخلف، فهذه يبقى الحكم ما يتغير لأن العلة ما تتغير. أما إذا كان الحكم العلة يمكن توجد ويمكن ما توجد مثل الإسكار في الخمر، فإن الحكم يتغير بتغير العلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا مقبل على الزواج من أخت عربية في فرنسا، ومشكلتي أن أباها لا يصلي فلا يصلح أن يكون وليا لها، لكن المشكلة هو يعتقد أنه مسلم، وإذا أخبرته أنه لا يصلح وليا فستحدث مشكلة كبيرة وفتنة، لأنه لا يقبل أن يكون أحد غيره وليا لها. السؤال: هل يجوز لي أن أجلس معه وأعقد عليها معه، ثم مباشرة أذهب معها لإمام المسجد ليعقد لي ويكون هو الإمام هو الولي لها؟
ما دام أنه أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقض متفق عليه فإن لا نسقط ولايته ولا نحكم بكفره بالنسبة للأحكام المتعدية إلا بحكم القاضي. فما دام أنه لم يقضي قاضي بكفره فإن لا نسقط ولايته، وهو ولي لابنته، ولو كنت مكانك لعقدت معه ثم أرى وليا يصلي وأعقد بيني وبينه بشاهدين فيطمئن القلب وتندفع الشبهة. أما الحكم على الناس بالمختلف فيه في التكفير في الأحكام المتعدية فهذا يا إخوة ليس لطالب العلم ولا للمفتي، وإنما للقاضي. فإذا لم يسقط القاضي الولاية لكفره فإن ولايته لا تسقط بل تبقى، لكن للشبهة أقول اعقد معه ولا حرج، ثم إذا كان لها أخ صالح يصلي فكلمه بينك وبينه وقل أريد أن أعقد معك ويشهد شاهدان من أصدقائنا حتى نطمئن فهذا طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توجد شركة اتصالات في بلادنا تقدم خدمة عند انتهاء الرصيد تسمى خدمة دينار في وقته، بحيث يتم إعطائك رصيد بقيمة دينار واحد بالسالب مدة صلاحيته يومين، وعند تعبئة الرصيد يتم خصم الدينار تلقائيا من رصيدك سواء استعملت الدينار أو لم تستعمله، فما الحكم؟
والله ترددت كثيرا في هذا الأمر، ثم ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز على جميع صوره، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هو ما يعطيك الدينار تذهب إلى أي شركة وتأخذ منها، لو ما يكون النفع راجع إليه ما أقرضك الدينار. فالذي ظهر لي والله أعلم أخيرا أنه حرام بجميع صوره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة اتصالات توفر خدمة الإنترنت للموظفين بدون مقابل، وليس هناك لائحة محددة لاستعمال الخدمة، فهل يجوز لي أن أستعمل الإنترنت لتنزيل الأشرطة النافعة من الدروس؟
إذا كانت الشركة ما منعتك من هذا ولا يخل هذا بعملك الموكول إليك فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا حجزت مكانا في الصف ثم انقطع الصف بسبب الحجز، هل أكون آثما؟
أنت آثم بالحجز إذا حجزت. أما إذا كنت موجودا ثم خرجت لترجع من غير طول زمن فلك الحق أن تضع شيئا. يعني أنا في الصف الأول ثم حصل لي ناقض أريد أن أخرج لأتوضأ، لي أن أضع شيئا وأحجز، لأني أنا الأحق بالمكان. جئت مبكرا إلى المسجد والشيخ يدرس في آخر المسجد، فوضعت كتابي أمام الشيخ ثم تقدمت للصفوف أصلي، وهذا لا يضر الصفوف، أعني ما وضعته، ولا يسبب فتنة، هذا جائز لأني أصبحت سابقا إلى هذا الأمر. لم أرسل السجاد قبلي، لم أرسل الكتاب قبلي، بل أصبحت صاحب حق. أما إذا أرسلت السجاد وأنا في البيت، أو حجز لي مكان في الدرس وأنا في البيت، فهذا ما يجوز، لأن هذا حق عام يكون لمن سبق، فلا يجوز منع الناس منه. فإذا قطعت الصف بالحجز أثمت لكونك حجزت، ولحقتك الكراهة لأنك تسببت في مكروه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: دخلت مع الإمام في صلاة العصر وهو راكع، فكبرت تكبيرة الإحرام وهو راكع، وعندما كبرت للركوع رفع الإمام من الركوع، هل تعد لي تلك الركعة؟ وما حكم فعلي وهو أني قمت وصليت بعدما سلم الإمام ركعتين مع العلم أني دخلت معه وهو في الركوع الثاني؟
إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام، بمعنى وصلت يداك إلى ركبتيك، أو لو مددت يديك لوصلت إلى ركبتيك، فقد ركعت وأدركت الإمام إذا كان لم يرفع. أما إذا كنت نازلا وهو صاعد فإنك لم تدرك الركوع ولم تدرك الركعة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا عندي غازات، فهل أصلي صلاة القيام بوضوء العشاء؟ وهل إذا صليت في مسجد ثم ذهبت لآخر أصلي تحية المسجد بنفس الوضوء؟
إذا كان عندك ما يسمى باستطلاق الريح، بحيث أن الريح تخرج باستمرار، أو بحيث لا تتحكم فيها فلا وقت لها معين، بل تأتي ثم تأتي ثم تأتي. فإنك تتوضأ إذا دخل الوقت وتصلي وتفعل كل ما يقع في هذا الوقت مما تشترط له الطهارة ما لم يقع منك ناقض آخر. فإذا توضأت لصلاة العشاء عند دخول وقت العشاء، وبالمناسبة وقت العشاء يدخل قبل الأذان، وفي رمضان يزيدون أيضا، فلو توضأ قبل الأذان توضأ في داخل الوقت، ثم ذهبت إلى المسجد تصلي تحية المسجد وتصلي النافلة إن شئت وتصلي العشاء وتصلي السنة البعدية وتقرأ القرآن قبل الصلاة وبعد الصلاة وتصلي التراويح، ما دام أنهم يصلونها في وقت العشاء، فإذا انتصف الليل انتقض وضوءك. فإذا أردت أن تفعل شيئا بعد نصف الليل فإنك تتوضأ له. يعني مثلا في رمضان عندنا هنا نصلي العشاء ونصلي التراويح ثم نذهب ثم نرجع لنكمل الصلاة، لك في مثل حالتك أن تصلي العشاء تصلي السنة تصلي التراويح بنفس الوضوء ما لم يقع منك ناقض، ذهبت إلى البيت صلاة القيام التي تسمى بصلاة القيام اصطلاحا عندنا تكون بعد نصف الليل، تحتاج أن تتوضأ لها وضوءا جديدا. وهكذا من به سلس بول يستمر وضوءه الوقت كله إلا إذا حصل ناقض آخر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يزعم بعض الناس أن الذي يحصل لإخواننا في سوريا من قتل وغيره يجعلهم أفضل من الصحابة، ويقول: هل يجوز أن يجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة بإذن الله؟
هذا سؤال لا أدري كيف أصفه. على كل حال، بعض الناس يتكلم بلا علم فيضل ويضل، ومن ذلك من يتكلمون بتحميس الشباب للذهاب إلى سوريا واستغلال ما نراه من ظلم بين على إخواننا في سوريا لتهييج الشباب، وأن هذا جهاد وأن فيه رائحة الجنة وأن الذي يقتل شهيد وأن الذين يقاتلون أفضل من الصحابة. من تكلم بلا علم انتظر منه كل شيء. يقابل هذا من يصف من يقاتل من إخواننا في سوريا دفاعا عن عرضه وعن دينه لا من باب الخوارج بأصنافهم داعش والنصرة والقاعدة، ولا من باب الفتن، وإنما دفاع عن دينه وعرضه وعن المسلمين، وقد ابتلي وهو في ذلك البلد، يصفون بأنهم ضلال وأن الواجب أن يمسكوا أيديهم، وهذا أيضا غير صحيح. ومن أفتى من المشايخ بأن الواجب البقاء في البيوت فهذا عندي خطأ، والصواب أن من قاتل ممن ابتلي بهذا الأمر في داخل سوريا بنية الدفاع عن عرضه وعن نفسه وعن دينه وعن أعراض أخواته المؤمنات غير متحيز لكفرة ولا لمبتدعة أنه مجاهد في سبيل الله، وأنه يرجى له الفضل العظيم. لكن لا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا أفضل من صحابي، فضلا عن أن يقال أنه أفضل من الصحابة، فإن الأمة مجمعة على أن أفضل الأمة الصحابة، إلا رجلا واحدا هو أفضل من الصحابة ويلغز به دائما، وهو عيسى عليه السلام. فإن عيسى عليه السلام عند نزوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أبي بكر وأفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك فالصحابة أفضل. وأما الجزم لأحد بالجنة فقاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمحسن بالجنة بعينه إلا من شهد له بالنص، وهم أكثر من 10 يا إخوة، ليسوا 10 فقط، أكثر من 10 شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالنص. فهؤلاء يشهد لهم بالجنة بأعيانهم، ومن عداهم يرجى لهم. نرجو للمحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على المسيء. لا نجزم لمسلم مهما أساء بالنار، لكن نخاف عليه. ولا نجزم لمسلم مهما أحسن بالجنة، لكن نرجو له، إلا من عين بالنص فإنا نشهد له.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول تقول عادة الشهرية 7 أيام، يأتي 3 أيام ثم تنقطع 2 ثم ترجع 4 أيام. سؤالي: ما حكم 2 اللذين انقطعت فيها وبعد الاغتسال تظهر الكدرة والصفرة، فما حكمها؟
هذه تقول إن الدم ينقطع عنها 2 بين حيضتين أو تدفقين للدم، لأن الحيضة في الشهر كل حيضة واحدة. فنقول: لا تعجلي وانظري ما هو هذا الجفاف، فإن حصل الجفاف التام الذي لا قدرة معه ولا صفرة وامتد 1 وليلة أو زاد، فهو طهر، تغتسلين له وتصلين وتصومين إلى أن يعود الدم. أما إذا كان هذا الانقطاع متقطعا فترى جفافا تاما 6 ساعات ثم ترى كدرة، ترى جفافا تاما 10 ساعات ثم ترى صفرة، فهذا حيض وليس طهرا. وفهمت من سؤال الأخت أنها إذا اغتسلت ترى كدرة وصفرة، إذن هذا حيض، لا يكون طهرا إلا عند حصول الجفاف التام الممتد 1 وليلة فأكثر. أما ما عدا هذا فقد جرت عادة النساء في حيضهن أن الواحدة منهن تجف ساعات، لكن الحيض لا زال قائما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها صلى الله عليه وسلم. فحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وإيمان، والعبد يشرع له أن يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزائر المدينة يشرع له إذا وصل المدينة أن يفعل أمورا. الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت جنازة، فإنها خير لك من 1000 صلاة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فإذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من جهة الثواب خير لك من 1000 ظهر تصليها في مسجد حيك، وهكذا العصر، وهكذا بقية الصلوات. ولو أنك صليت نافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك خير لك من 1000 نافلة تصليها في مسجد آخر غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كنز ثمين ينبغي على زائر المدينة أن يحرص عليه، وأن لا يفرط فيه، وأن يحرص على أن تكون صلواته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتنفل في مقر سكناه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك خير وأعظم. والأمر الثاني للزائر عند قدومه إلى المدينة أن يذهب إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فإذا وصل إلى القبر فإنه يستقبل القبر للقبلة ويقف وقفة بأدب، لا يقف كما يقف المصلي، فإن هذا بدعة.
ولا يقف كما يقف العابث، فإن هذا سوء أدب، وإنما يقف بأدب، كما لو أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير رفع صوت وصراخ، وإنما يقول السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد فلا بأس، لكن لا يطيل. أيضا عند السلام لا يشير بيده، لا على طريقة التكبير ولا على طريقة الإشارة بالتحية عند الناس، فإن كل هذا غير مشروع، وإنما يسلم بلسانه. ثم ولا ينقل سلام الناس، يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلانة من أهل القرية، فإن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليك لتنقل سلام أمته إليه، بل الله عز وجل جعل ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين وتكون واسعة شيئا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقرب من السابقة ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء لا باتجاه القبر ولا باتجاه القبلة، وإنما ينصرف مباشرة، ثم إذا شاء دعا في أي مكان من المسجد. هكذا كان السلف يفعلون، وهكذا كانوا يأمرون من يقدم إلى المدينة من الزوار. والأمر الثالث الذي يشرع لزائر المدينة أن يفعله أن يزور البقيع ويسلم على الموتى في بقيع الغرقد، وهذه الزيارة مقصودها أن يتعظ ويعتبر بالقبور والمقبورين، فهؤلاء الفضلاء قد ماتوا وقبروا وهم في قبورهم لا يعلموا عن حالهم ويرجى لهم النعيم، وهو سائر إلى هذا الطريق ولا بأس ولا شك، ولن يرد عنه الموت لا شرف ولا قوة ولا عز ولا غير ذلك، كما أن من مقصودها أن يحيي السنة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك، ومن مقصودها أيضا أن يحسن إلى الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم. ولا يشرع عند زيارة القبور أن يقف الإنسان ليدعو لنفسه، وإنما يدعو للأموات، إلا أن دعا لنفسه تبعا لدعائه لهم، أما الدعاء المستقل لنفسه بالرزق والعافية والذرية هذا غير مشروع عند زيارة القبور. ولا يجوز له أن يأخذ ترابا ولا حجرا ولا غير ذلك من البقيع. والأمر الرابع أن يزور شهداء أحد لنفس المقاصد التي ذكرناها في زيارة بقيع الغرقد. والأمر الخامس أن يذهب إلى مسجد قباء متطهرا من مكان سكناه فيصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء. هذه المواطن الخمسة التي وردت فيها عبادات لزائر المدينة ثنتان منها للرجال والنساء، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والثلاث الباقيات للرجال دون النساء على الراجح من أقوال أهل العلم. وما عدا ذلك فلم يشرع للمؤمن تعبد خاص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بزيارة السبع مساجد ولا بزيارة القبلتين، فإن زيارتهما على وجه التعبد بدعة. أما من زارهما ليرى ما يسمع عنه فهذا ليس بدعة وليس ممنوعا، لكن نقول هو إضاعة للوقت النفيس الذي هو أغلى عند المؤمن من الذهب، شيء لا يزيدك قربا من الله وأنت في المدينة، ويفوت عليك ما يزيدك قربا. بدل ما تذهب إلى مسجد القبلتين اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب بجلوسك من المصلين. بدل ما تذهب إلى السبعة مساجد اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكتب في جلوسك من المصلين، فتزداد قربا إلى الله عز وجل ويعظم ثوابك، وترجع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثواب مضاعف. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الزائرين والمقيمين والمواطنين، وأن يعينهم على الإكثار من الطاعة وحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن درسنا كما تعهدون في عصر الأحد في علم القواعد الفقهية، حيث نشرح كتابا قصيرا كبيرا، هو كتاب قصير لكنه كبير فيما حواه، نافع ماتع للمسلم بما فيه من الفوائد العظيمة التي تقرب الكثير في الكلام القليل. نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المتفنن الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. واليوم إن شاء الله نختم قسم القواعد، حيث نشرح القواعد الثلاثة الأخيرة، ويبقى معنا قسم الفروق والتقاسيم البديعة النافعة نكمله إن شاء الله إذا عدنا إلى دروسنا المجدولة. ونبدأ مجلسنا هذا بالقاعدة 58، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه، القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما.
نعم، الحكم يدور مع علته. العلة أيها الفضلاء في اللغة ترجع معانيها إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التغير، ومنه سمي المرض علة لأن حال الإنسان تتغير عند المرض. والأمر الثاني التكرار، ومنه سمي شرب العلل، وهو أن يشرب مرة بعد أخرى. والأمر الثالث الالتهاء بالشيء، يقال تعلل به واعتل به، أي تلهى به. أما العلة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء فأجود ما قيل فيها إنها وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم، وصف ظاهر منضبط صالح لأن يعلق به الحكم. هذه العلة من حيث هي فتشمل العلة الصحيحة والفاسدة وغير ذلك. فإذا أردت أن تعرف العلة الشرعية المعتبرة الصحيحة فقل وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. وصف ظاهر منضبط مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. ما معنى هذا الكلام؟ وصف، وصف يعني أن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعل، ليست ذاتا مثل زيد وعمر ومحمد، وليست فعلا مثل سرق ذهب، وإنما معنى وصف يوجد في الذات أو يوجد في الفعل. عندما نقول علة قطع يد السارق السرقة، السرقة، السرقة وصف، وصف وجد في السارق، وجد في السارق. عندما يأتي الحديث سهى فسجد، سهى فسجد، العلة هنا ليس الفعل سهى، وإنما العلة الوصف الذي في الفعل سهى، وهو السهو، وهو السهو. إذن العلة معنى، ليست ذاتا ولا فعلا، ولكنها تقوم بالذات أو بالفعل. وصف ظاهر ليس خفيا بل ظاهر، يدرك ويعرف وليس من الأمور الخفية. منضبط، منضبط يعني لا يتفاوت، لا يتفاوت. مشتمل على مراد الشارع يعني مشتمل على حكمة، لأنه ما من حكم شرعي يا إخوة إلا وله حكمة، له حكمة، ما من حكم شرعي إلا وله حكمة. يا عبد الله، يجب عليك أن تؤمن أن الله ما أمرك بشيء إلا وفيه حكمة، وما نهاك عن شيء إلا وفيه حكمة، وهذه الحكمة إما جلب منفعة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا، أو درء مضرة في العاجل أو الآجل أو فيهما معا. مشتمل على مراد الشارع، دل الدليل على أن الحكم معلق به. يعني ما يأتينا شخص يقول العلة كذا من رأسه، لابد أن يقيم دليلا على أن الشارع قد علق الحكم بهذا الوصف. والغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، الغالب على الأحكام أنها معللة معلومة العلة، وهذا لا ينفي وجه التعبد فيها، لكن لها علل معلومة، هذا الغالب، هذا الراجح من أقوال العلماء. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. مثال ذلك نقول علة قطع يد السارق السرقة، فإذا وجدت السرقة قطعنا يد السارق إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وإذا لم توجد السرقة فإنه ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. ولذلك الذي يأخذ من غير حرز، يأخذ أموال الناس من غير حرز، فإنه لا تقطع يده، لأنه ليس سارقا، فعلة القطع غير موجودة. نقول علة تحريم الخمر الإسكار، علة تحريم الخمر الإسكار، انتبهوا يا إخوة، علة تحريم الخمر الإسكار، يعني أنها مسكرة. لم نقل علة تحريم الخمر أن شاربها يسكر، انتبهوا للفرق. علة تحريم الخمر الإسكار أي أن العلة في ذات الخمر، فلو جاءنا إنسان قال أنا إذا شربت ما أسكر، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، أنا إذا شربت ما أسكر، نقول لا، هذه ليست العلة، حتى لو سلمنا لك جدلا أنك لا تسكر، هذه ليست العلة، العلة أن الخمر مسكرة، وهذه مسكرة، لو شرب زيد وعمر سكرة، فكونك أنت لا تسكر لا يعني هذا أنها حلال لك، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. فشراب العنب إذا أسكر فهو حرام وخمر، شراب العنب إذا لم يسكر، لم يبلغ حد الإسكار، ليس فيه إسكار، فإنه حلال. إنسان أخذ عصير عنب وعصر العنب وصار عصيرا، هل نقول حرام؟ نقول لا، اشرب. بقي عنده يوما أو يومين لم يسكر، اشرب، لكن إذا بلغ ثلاث فإنه مظنة الإسكار، فوق الثلاث مظنة الإسكار فيمنع، هذا إذا كان خارج الثلاجة. وإذا أسكر فإنه يحرم، وكل مسكر يأخذ حكمه. الحشيش الذي يشربه بعض المسلمين وعلنا وكما يقولون يصطبحون به، يقولون الحشيش مكروه، حشيش حرام، الحشيش خمر، لأن الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ومفتر. المخدرات بأنواعها حكمها حكم الخمر، لكن العصير إذا زال عنه الإسكار لم يكن مسكرا فإنه يجوز. ومن ذلك مثلا ما يسمى بالبيرة، البيرة الأصل أنها خمر يا إخوة، في بلاد الناس البيرة خمر، لكن عندنا هنا تسمى بيرة وهي شراب الشعير ليس فيها إسكار. هذه البيرة إذا كانت كما في كثير من البلدان مسكرة فهي حرام خمر، وإذا لم تكن مسكرة وليس فيها إسكار أصلا وإنما هي شراب شعير مر فهي حلال، حتى لو كانت الشركة المنتجة واحدة تنتج خطا بلا كحول وتنتج خطا بكحول، الخط الذي بكحول حرام والخط الذي بلا كحول حلال ما دام أنها ليست مسكرة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إنسان أخذ هذه التي نسميها عندنا بيرة وهي شراب شعير، أخذ هذا الشراب ووضعه في السيارة وبقي حتى ظن أنه أصبح مسكرا، هنا يحرم أن يتناوله لأن الإسكار وجد، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا من ناحية الأحكام الشرعية. وكذلك بالنسبة لأقوال وأفعال الناس، فإنها تدور مع عللها وجودا وعدما إذا علمنا العلة. قلت لك اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء لأشربه، اشتري لي ماء، وكلتك، ما العلة؟ للشرب. فهنا يجب عليك أن تشتري ماء يشرب في أصله ووصفه. فلو أنك ذهبت وأتيتني بماء مالح وقلت خذ، تناولت فإذا به مالح، فإنه لا يلزمني، ويكون التوكيل هنا غير صحيح، غير واقع. جئتني بماء حار ما يشرب، ما تكون امتثلت، فالحكم يدور مع علته. طيب، زميلك سافر بأهله وأعطاك مفتاح البيت وقال ادخل البيت في أوقات متفرقة، تفقد البيت لسفري، جيد. طالما أنه مسافر فإن لك أن تدخل البيت متى شئت لتتفقده. طيب، عاد من سفره فعلمت، هل لك أن تدخل البيت؟ الجواب لا، ليس لك أن تدخل البيت إلا بإذن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا هو مقصود هذه القاعدة، ونقرأ ما كتبه الشيخ ونعلق عليه.
قال رحمة الله عليه: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته.
نعم، الشيخ هنا ذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن العلة هي الحكمة، وهذا في الحقيقة مجانب للواقع الشرعي، فإن العلة تشتمل على الحكمة، أما الحكمة فشيء آخر. ما هي الحكمة؟ الحكمة مراد الشارع من تشريع الحكم. يعني يا إخوة، الله عز وجل شرع لنا قصر الرباعية في السفر، شرع لنا قصر الرباعية في السفر. ما مراد ربنا من شرع القصر في السفر؟ التيسير ورفع الحرج، رفع المشقة، هذه الحكمة. لكن هل العلة هي رفع المشقة؟ الجواب لا، العلة السفر، العلة السفر، والحكمة رفع المشقة. لماذا لا نقول إن رفع المشقة هو العلة ما دام أنه مراد الله عز وجل؟ نقول لأن رفع المشقة ما ينضبط، المشقة ما تنضبط، ربما أن الفران الذي يخبز في نهار رمضان وهو يواجه النار يجد مشقة أكثر مما نجده اليوم في سفرنا. اليوم السفر خفت المشقة التي فيه، وإن كان فيه مشقة، لكن ربما أن الفران الذي يأتي بعد الظهر ويشعل النار ويخبز الخبز يجد من المشقة أكثر مما في السفر. أيضا في السفر يتفاوت مشقة زيد مختلفة عن مشقة عمرو، فهي لا تنضبط. فأنيط الحكم بعلة منضبطة وهي السفر، وتشتمل هذه العلة على مراد الشارع. وهو رفع المشقة بسبب هذا الأمر العارض الذي عرض للإنسان. إذن قول الشيخ إن علة الحكم هي الحكمة ليس مطابقا للواقع الشرعي، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين، بل الحكمة قد تكون نفس العلة وقد تكون العلة مشتملة على الحكمة، فالحكمة غير العلة. وكل ما شرعه الله كما قلت لكم في حكمة، وما شرعه الله بابان، باب الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر شرع لنا فعلها وفيها حكم. الحكمة الأولى أن الله يحب ما أمر به، أن الله يحب ما أمر به، فهذه حكمة تعود إلى الله. وأنت يا مسلم إذا علمت أن الله يحب هذا فإنك تحبه. فالمؤمن إذا جاءه الأمر أول ما ينظر، سمع الأمر، علم أنه ثابت إما في القرآن أو في السنة، يدرك أن الله يحب ما أمر به، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا المأمور به، وبالتالي يحرص المؤمن على أن يفعل هذا الأمر. الحكمة الثانية أن في امتثاله تحقيق العبودية، أن في امتثاله تحقيق العبودية، فإذا امتثلت الأمر حققت العبودية لله. والحكمة الثالثة أن فيه جلب المنفعة، أن فيه منفعة ولا بد يقينا، ما يأتيك أمر إلا وأنت تعلم يقينا أن فيه منفعة، إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. والحكمة الرابعة أنك قد تعرف عين المنفعة، في بعض الأوامر نعرف عين المنفعة وفي بعض الأوامر لا نعرفها، لكن ندرك أنها موجودة. وأما باب النواهي ففيه أيضا حكم. الأمر الأول والحكمة الأولى أن الله يكره ما نهى عنه، يكره المنهيات ويكره وقوعها شرعا. والحكمة الثانية أن في اجتنابها تحقيق العبودية لله. والحكمة الثالثة أن في فعلها ضررا وفي اجتنابها دفعا لهذا الضرر. والحكمة الرابعة أن قد نعلم المضرة الموجودة في المنهي عنه بعينها والتي تندفع عنا إذا اجتنبناه، وقد لا نعلم، ولله الحكمة البالغة. إذن الحكمة هي مراد الشارع من التشريع، وهي ليست العلة، وإنما العلة كما فسرنا الوصف الظاهر المنضبط إلى آخر ما ذكرناه. نعم.
قال يرحمه الله: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام.
وقد أجمع أهل السنة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوهم التابعون ثم فضلاء الأمة كالأئمة الأربعة على أن شرع الله عز وجل مبني على الحكم، وأن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة وما فعل شيئا إلا لحكمة سبحانه، فهو الحكيم العليم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقد ينص الشارع على الحكمة،
يعني العلة. نعم.
وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة.
يعني أن العلل قسمان: علل منصوصة نص عليها في القرآن والسنة، وعلل مستنبطة تستنبط من النصوص بالطرق الدالة على العلية. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون.
يعني أنها تنقسم إلى قسمين: علل متفق عليها، وعلل مختلف فيها. نعم.
قال عليه رحمة الله: وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم.
نعم، وهذه تسمى العلل المركبة، العلل المركبة من عدة علل. وبالمناسبة العلة المركبة عند أهل العلم لهم فيها معنيان: المعنى الأول أنها المتعددة، المتعددة ليست علة واحدة، علتان أو ثلاث علل. والمعنى الثاني أنها المركبة من المقتضي والشرط وتخلف المانع والمحل القابل. وهذا إن شاء الله نشرحه في الأصول، لكن نذكره فقط للفائدة. مركبة من أربعة أمور: المقتضي للشيء، والشرط، وتخلف المانع، والمحل القابل. فهذه تسمى عند بعض الأصوليين علة مركبة، وتسمى عند بعضهم العلة التامة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود.
نعم، يعني مركبة من قيود. نعم.
وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون.
نعم، وقليل من الأحكام، لو قال ما لا أحسن، ما لا يفهم العلماء منه حكمة بينة يكون أحسن، وإن كان هذا يصح. والمقصود أن أكثر الأحكام معللة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة، إلى أن جميع أحكام المعاملات معللة. أما التعبديات أو أحكام العبادات، منها ما هو معلل ومنها ما ليس معللا. وليس المقصود أنها لا حكمة فيها، بل كل حكم فيه حكمة، وهذا مما يدلك على الفرق بين العلة والحكمة. نعم.
قال رحمه الله: فيقولون إنه تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى.
فإن كانت ملازمة للحكم فهي العلة، وإن كانت الثانية فليست علة. نعم.
فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة
يعني ومقصود الشيخ هنا يعني أن بعض الأحكام تكون علته ملازمة له في جميع الصور، فالحكم ثابت لا يتغير ولا يتبدل، مثل الجبال الراسيات. وبعضها توجد فيه العلة وتنتفي أحيانا فيتغير الحكم بتغير العلة. نعم.
قال يرحمه الله: والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها.
نعم.
ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته. فمنها كثير من الأحكام،
يعني مقصود الشيخ لعدم إمكان حصر أمثلته، وإنما تذكر أمثلة فقط للتمثيل، وإلا فأمثلته كثيرة جدا. نعم.
قال: فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القواعد،
يعني الفروع التي ذكرناها لكثير من القواعد السابقة القاعدة متضمنة لعلتها، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. الأحكام التي ذكرناها هناك القاعدة تضمنت العلة، وهي دفع المشقة بوصف منضبط. نعم.
وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير،
يعني هي العلة أنها متضمنة للعلة وليست يعني نفس العلة. نعم.
وذلك كثير، مثل قولنا المشقة تجلب التيسير.
المشقة تجلب التيسير، فالمشقة دفعها حكمة، دفعها الشارع بوصف منضبط أو بأحكام وضوابط منضبطة. نعم.
لا ضرر ولا ضرار.
لا ضرر ولا ضرار، فالضرر علة تحريم، فمتى وجد الضرر في أمر ولم توجد منفعة أعلى منه فهو حرام. متى وجد الضرر في شيء ولم توجد منفعة أعلى من ذلك الضرر فهو حرام. نعم.
قال رحمة الله عليه: الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل.
يعني القاعدة التي تقدمت أن المكلف هو البالغ العاقل. نعم.
الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد.
نعم.
الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء.
كل هذا تقدم. نعم.
العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها،
وهذا تقدم. نعم.
وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت الأحكام.
نعم.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر، عن القط، فقال: إنها ليست بنجس، ليست نجسة ولا تنجس، ليست نجسة ولا تنجس. فإذا جاءت ودارت على ثوبك ومسحت فمها في ثوبك فإن ثوبك طاهر، إذا نامت على فراشك فإن فراشك طاهر، شربت من مائك فإن ماءك طاهر. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها من الطوافين، أي من يطوف عليكم فيشق عليكم أن تحترزوا منه، ولو كانت نجسة لوقعتم في مشقة شديدة. وهذا معلوم، الهر أليف جدا، أليف جدا، ويتمسح بالإنسان وبثوب الإنسان وبفراش الإنسان ويشرب من ماء الإنسان، فلو كانت نجسة لوقع الناس في مشقة شديدة. فالعلة أنها من الطوافين علينا والطوافات. نعم.
قال رحمه الله: فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها ولما كان مثلها
نعم دل على أن هذا ثابت لها ولما كان مثلها. كيف هذا؟ أولا في باب الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنها طوافة عليكم، قال إنها ومن تقتضي التبعيض. إذن هناك طوافون أخر وطوافات أخر ولهم نفس الحكم، ولهم نفس الحكم. والأمر الثاني أن الحكم يناط بالعلة، فحيثما وجد من يطوف علينا أو ما يطوف علينا ويشق علينا أن نتحرز منه لا يكون نجسا. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال.
كالحمر والبغال، الحمار ليس نجسا والبغل ليس نجسا على أصح الروايتين عند الحنابلة. ومن العلة التي ذكروها لعدم نجاسته أنه من الطوافين على أهله، الناس الفلاحين ونحوهم الذين يستعملون الحمر تدور عليهم دائما ومعهم وتشرب من أوانيهم، فلو كانت نجسة لشق ذلك عليهم. وكذلك البغال عند من يقتنونها، وبعض أهل العلم يقول هي طاهرة بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل على نجاستها. نعم.
قال رحمه الله: وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه.
وما دونها في الخلقة، قال الحنابلة في المذهب إن ما دون الهر في الخلقة طاهر، وما فوق الهر في الخلقة الأصل أنه نجس. ما دون الهر في الخلقة يعني في الحجم، مثل الفأرة ومثل العقرب ومثل الحية، دون الهر في الخلقة، فالأصل أنها طاهرة عند الحنابلة. ما كان فوق الهر فإنه نجس، وإن كان يطوف، وإن كان يطوف فوق الهر مثل الكلب. طيب، كثير من الناس ما فهم كلام الحنابلة وقال ما عندهم دليل، أو لا أعرف وجه التفريق. وجه التفريق عند الحنابلة ظاهر وإن لم نرجحه. الحنابلة يقولون: وجدنا الشرع حكم بأن الهر طاهر وأن الكلب نجس، أن الهر طاهر وأن الكلب نجس، فقلنا الهر حد، فما دونه طاهر مثله إذا كان من الطوافين. وبعض الحنابلة يقول هو من الطوافين. وما كان فوق الهر فإنه يشبه الكلب، فالكلب وما أعلى منه نجس. أما البغال والحمير فلها حكم خاص عند الحنابلة وفيها خلاف، والراجع عندهم أنها طاهرة. وكثير من الحنابلة لما جاءوا إلى هذا الموضع قالوا: وما دونها في الخلقة من الطوافين. فالعلة عندهم الطواف، لكن يقولون إن الذي يطوف علينا إذا كان مثل الهر أو دون الهر فإنه طاهر، فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ما فوق الهر كونه يطوف علينا ما يجعله طاهرا. لماذا؟ يقولون لأن الكلب وهو يطوف على أهله حكم الشرع بنجاسته، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب. قالوا: فوجدنا الشرع فرق بينما فوق الهر مما يطوف علينا وما دون الهر. هذا وجه قولهم، لكن الصحيح والراجح أن العلة عامة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما يطوف علينا ويشق علينا أن نحترز منه فالأصل أنه طاهر. العقرب إذا مشت على فراشك ما يجب أن تغسل الفراش، طاهر. الحية إذا مشت على بساطك ما يجب أن تغسل بساطك، طاهر. الفأرة إذا جاءت في الأواني وفي الليل تلعب في المطبخ ما يجب عليك أن تغسل، أما كونك تتقدر وتريد أن تغسل القذار هذا لك، لكن هل يجب عليك للنجاسة؟ الجواب لا، لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء.
نعم، الحكم مربوط بوجود الدم الذي هو الحيض، فإذا وجد الدم الذي هو الحيض وجدت الأحكام. وإذا ارتفع الدم، امرأة في شهر ما جاءها الدم، انقطع تماما من أول الشهر إلى آخره ما جاءها دم، هل نقول لها في وقت حيضتها لا تصلي ولا تصومي؟ لا، نقول الحكم يدور مع علته، علته الحيض، ما وجد الحيض فإنها تصلي وتصوم وتحل لزوجها. بعض النساء تبقى سنة بلا حيض ويأتيها الحيض في شهر واحد في السنة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طوال السنة وهي طاهر تصلي وتصوم وتحل زوجها، وإذا جاءها الدم أمسكت. وإذا ارتفع الدم كما قلنا ارتفع الحكم، امرأة ذهبت للعمرة، ذهبت للعمرة، لما وصلت مكة جاءها الدم، جاء الحيض، نقول لها لا تطوفي، ولو طفتي فطوافك باطل. ذهبت إلى الطبيبة، أخذت دواء، ارتفع الدم وانقطع، طهرت، نقول اغتسلي واذهبي وطوفي. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم،
قال رحمة الله.
طبعا بالنسبة لوطء المرأة يحرم حال كونها حائضة، ويحرم إذا انقطع الحيض قبل أن تغتسل على الراجح. واضح يا إخوة؟ نحن نقول الحكم يدور مع وجود الدم، لكن بالنسبة لجماع الزوجة إذا جاء الدم حرم جماعها، فإذا انقطع الدم مطهرت وجفت غير أنها لم تتطهر لم تغتسل فإنه يحرم على زوجها أن يطأها، وإن كان الحيض قد انقطع، على الراجح من أقوال العلماء لدليل خاص. نعم،
قال رحمه الله، وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم.
وبعض أهل العلم يقول هي علة واحدة وهي فقد الماء حقيقة أو حكمة، فقد الماء حقيقة أو حكمة، لأن الإنسان قد يجد الماء لكن كأنه فاقد إذا كان لا يستطيع أن يستعمله. نعم،
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء معروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن.
وهذا ظاهر. نعم،
وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
وهذا أصل عظيم في ديننا، أن الطيب علة للإباحة، وأن الخبث علة للتحريم، فالشيء الطيب الأصل أنه مباح، والشيء الخبيث الأصل أنه محرم. فإن قال قائل قد ورد وصف الثوم والبصل والكراث بأنها خبيثة ومع ذلك لا يحرم أكلها بالإجماع، قلنا إن خبثها ليس فيها وإنما في رائحتها، ولذلك شرع لمن يأكلها أن يميتها، يعني أن يحاول إذهاب رائحتها بحسب الإمكان، فليس الخبث فيها. ولذلك نحن نقول إن شرب الدخان حرام، أولا لأنه ضار وهذا لا يخالف فيه عاقل، وثانيا أنه خبيث وهذا مدرك عند العقلاء. نعم.
قال رحمه الله: فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي.
نعم، والمقصود أن الشرع أمر بهذه الأمور وهي علل، فحيث ما وجد ما يحققها ولا يخالف الشرع فهو مطلوب، ولذلك الأحكام الوضعية التي لا تخالف الشرع وإنما يضعها ولي الأمر لأمور أحدثها الناس هذه مطلوبة وليست مذمومة، قوانين المرور، أحكام المرور ونحو ذلك هذه مطلوبة وليست مذمومة، وهي تحقق المصلحة وتحقق العدل، لكن لا يوجد شيء يضعه البشر يخالف شرع الله يحقق العدل وإن توهموا ذلك. ولذلك من ذهب إلى أن الأحكام الوضعية جائزة مطلقا ولو خالفت الشرع لأنها تحقق العدل وهو المقصود، فهو لم يفهم الشرع ولا يعرف الواقع. وذلك نقول كل ما يحقق العدل والخير والمصلحة ولا يخالف الشرع فهو مطلوب، وكل ما يدفع الشر والخبث والظلم ولا يخالف الشرع فهو مطلوب. ما.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم.
نعم، إذا وجد في المعاملة غش فإنها حرام، وإذا وجد في المعاملة غرر فإنها حرام. ولذلك نحن نفتي بأن النكاح بنية الطلاق حرام، أن النكاح بنية الطلاق حرام، أن يتزوج امرأة ليحصل على الإقامة في بلد مسلم أو بلد كافر بنية أن يطلقها متى حصل المقصود حرام، أن يتزوج امرأة لأنه طالب في الجامعة بنية أنه إذا تخرج يطلقها حرام، لأنه إن صرح بمقصوده فهذه المتعة المحرمة التي لا يفعلها سني، وإن لم يصرح بمقصوده فهذا غرر وغش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صبر الطعام أصابه الماء فقط، طعام أصابه الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، فكيف في أعراض المسلمين؟ يذهب إلى الرجل والرجل يفرح به ويثق به والمرأة ترتضيه ويسلم هذه البنت وهو في قلبه خديعة لهم، وأنه سيستمتع بها شهرا شهرين سنة سنتين أو حتى يحقق مقصوده ثم يطلقها، لا شك أن هذا أولى بالتحريم. ولذلك النكاح بنية الطلاق حرام لوجود هذين الوصفين. أما إذا تزوج امرأة بنية الزواج فالنكاح صحيح حتى لو طلقها بعد، لأنه لم يستطع أن يستمر معها. طالب تزوج امرأة بنية الاستمرار، لما تخرج قال للمرأة هيا معي، قالت لا، قال أنا ما أستطيع أن أتركك، قالت لا، طلقها، هذا جائز لأنه لم يتضمن غررا ولا غشا. نعم.
قال رحمه الله: وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة ما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا.
الشيخ يقول: العصير إذا تخمر فأصبح مسكرا صار خمرا فيحرم شربه محرما نجسا، على قول الجمهور أن الخمر نجس، وإن كنا نرجح والله أعلم أن الخمر ليس نجسا، هو حرام وخبيث لكنه ليس نجسا كما تقدم معنا في الفقه. فإن زال تخمره بنفسه، لم يضف له شيء، ليس بفعل آدمي، فإنه يصبح طاهرا خلا، يجوز الائتدام به، فالحكم يدور مع علته. والراجح أنه حتى لو زال تخمره بفعل آدمي أنه يصبح طاهرا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا.
نعم، لو كان هناك بئر سقطت فيه شاه ماتت، فأصبح ماء البئر مرا أو منتنا له رائحة، فإنه يصبح نجسا، يصبح نجسا. نزح وأخرج ما فيه فزال التغير يعود طاهرا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله: ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال.
نعم، المال المملوك للغير لا يحل إلا بطيبة من نفسه، والطيبة تكون إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف، إما بالتعاقد وإما بحكم الشرعي وإما بالعرف، فمتى ما وجدت الطيبة حل الأكل، ومتى ما عدمت حرم الأكل. نعم.
قال رحمه الله: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة، حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
نعم، هذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم.
وهذه تقدمت معنا في الأصول، فالنكرة كما يقولون، هو الاسم الدال على شائع في جنسه، الاسم الدال على شائع في جنسه، وإن شئت قل الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه، الاسم غير الدال على معين من أفراد جنسه. فعندما أقول اشتريت كتابا هذا نكرة، لأنه يدل على كتاب شائع في الكتب. ما هو هذا الكتاب؟ غير معين. وقد تقدم معنا أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، فإذا وقعت النكرة في سياق النفي فإنها تعم. ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه، ما من مصيبة تصيب مسلما إلا كفر عنه. هذا الحديث الصحيح. ما من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي، فتعم كل مصيبة، كل ما أصاب المسلم بهم أو ألم صغيرا كان أو كبيرا يكفر عنه به. وكلما عظمت المصيبة كلما عظم التكفير. أو النهي، فإذا وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تعم. ولا تدعو مع الله إلها، إله نكرة وقعت في سياق النهي فتعم كل إله. أو وقعت في سياق الشرط، وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم كل ضر. وهذا قد تقدم في الأصول. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين، فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
يوم لا تملك نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي، فكلها تقتضي العموم، فكلها تقتضي العموم. فلا تملك نفس، أي نفس ما تملك، لنفس، لأي نفس، شيئا أي شيء، إلا بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى من شفاعة ونحوها.
قال رحمه الله: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
نعم. وكذلك قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نكرات في سياق النفي فتعم وكل رفث وفسوق وجدال. نعم.
قال رحمه الله: ومثال النهي: ولا تدعوا مع الله إلها.
نعم، كما قلنا. وقول الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فهذه تعم كل بيت. نعم.
قال يرحمه الله: ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
وكقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فتعم كل بيت. نعم.
شملت الشرط والنفي.
نعم.
ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له.
فله كذا، هذا الظاهر، فله كذا يعني له جعل مسمى، فله كذا، ويظهر أن المكتوب غلط. نعم،
فله كذا، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر.
إذا قال من عمل لي دارا فله 1000 ريال، من صنع لي بابا فله 1000 ريال، فكل من عمل الدار استحق، كل من صنع الباب استحق المذكور. نعم.
قال رحمة الله عليه: القاعدة 60، من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم.
نعم، وهذه تقدمت أيضا في الأصول وستأتي أمثلتها، ولكن نشير إلى المفرد المضاف. أيضا تكلمنا عن في الأصول المفرد إذا كان نكرة وأضيف إلى معرفة فإنه يكتسب أمرين. الأمر الأول التعريف، والأمر الثاني التعميم بالنسبة للمضاف إليه، بالنسبة للمضاف إليه. فعندما نقول نعمة، أذكر نعمة، أذكر نعمة، هذا يصدق بأي نعمة؟ إذا ذكرت نعمة حصل المقصود. إذا قلت أذكر نعمة الله، نعمة الله عليك، عمت جميع نعم الله، ما يكفي أن تذكر نعمة واحدة. إذا قلت لك اكسر قلما، اكسر قلما، تمتثل بكسر قلم واحد، لأن هذه نكرة، والنكرة المثبتة هي المطلق كما سيأتينا إن شاء الله. قلت لك اكسر قلم زيد، اكسر قلم زيد، فإنه يعم جميع أقلام زيد، هذا معنى يعم بالنسبة للمضاف إليه. ربما عند زيد 4 أقلام اكسرها جميعا، 3 أقلام اكسرها جميعا، هذا معنى قولهم المفرد المضاف يعم، أي بالنسبة للمضاف إليه. فإذا قلنا كتاب زيد شمل كل كتب زيد، إذا قلنا قلم زيد شمل كل أقلام زيد، وإذا قلنا نعمة الله شمل كل نعم الله، وهكذا. والمفرد المضاف قد يدل السياق على أنه يفيد التعريف فقط، وهذا قليل. نعم.
قال رحمه الله: وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا،
وقد ذكرناها في الأصول. نعم.
ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل، أو أي أحد عمله، أو متى عملته، أو العامل له، له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك.
نعم. ولو قال ما أردتك، لو قال ما أردتك وإنما أردت غيرك، فإنه لا يلتفت إلى قوله، لأن اللفظ لفظ عام. نعم.
وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد.
ولدي مفرد مضاف، فيشمل جميع أولاده، من كانوا موجودين قبل الوقف ومن وجدوا بعد الوقف، كل أولاده. إذا قال هذا البيت وقف على ولدي، فإنه يدخل فيه كل ولد له. من الذكور والإناث كذلك، لأن هذا هو الأصل. لكن انتبهوا هنا، يقول العلماء: ينظر إلى عرف الناس. اليوم في عرفنا الولد هو الذكر، لو قلت لكم رزقني الله اليوم ولدا فسميته فاطمة، لضحكتم، كيف الشيخ عنده ولد يسميه فاطمة؟ لأن العرف عندنا اليوم الولد هو الذكر دون الأنثى. فلو أن موقفا أوقف اليوم وقال أوقفت البيت على ولد فلان، فإن لا ننظر إلى دلالة القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ننظر إلى ما هو مسطر في الكتب، وإنما ننظر إلى عرف المتكلم ماذا يريد بالولد. في عرفنا أن الولد هو الذكر دون الأنثى، إذن للذكور دون الإناث. نعم.
قال رحمه الله: أولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد.
وأولاد الأولاد، لأن ولد الولد ولد، ولد الولد ولد، فيدخل في العموم.
وإن قال على المساجد شمل كل مسجد.
على المساجد معرف بأل، فيشمل جميع المساجد. نعم.
شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق.
نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال زوجته طالق وعبدي حر وله متعب.
هو المثال هنا لا بد فيه من الإضافة، ما يصلح كما قال الشيخ ياسين. نعم، من أدب الفقه أن المتفقه لا يستعمل هذه الألفاظ حتى لا تجري على لسانه وحتى لا يدخل عليه الوسواس، لكن لا بد هنا حتى يستقيم، ولا ما يستقيم. إذا قال زوجتي طالق، زوجة مفرد، فإذا أضاف إلى ضمير المتكلم شاملت جميع زوجاته، فلو كان متزوجا بأربع طلقنا بهذه الكلمة، إلا إذا نوى شيئا معينا. أما إذا قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات طلقنا بهذه الكلمة الأربع. لماذا؟ لأن زوجة مفرد أضيف، فيعم كل ما يتعلق بالمضاف إليه، فيدخل في ذلك جميع الزوجات. وكذلك إذا قال عبدي حر، عبد مفرد أضيف فيشمل جميع عباده، جميع عبيده، فيعتق جميع عبيده، إلا إذا استثنى لفظا أو بالنية. نعم.
قال يرحمه الله: وله متعدد من زوجات وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل.
ولم ينوي معينا، هذا الاستثناء بالنية. إذا قال زوجتي كذا ونوى فلانة، خلاص المنوية هي التي. أو مبهما، ما معنى مبهما؟ نوى واحدة لكن لم يعينها. قال زوجتي طالق ونوى واحدة منهن، طيب من أردت؟ قال ما عينت واحدة منهن طالق، هذا معنى مبهمة، فلا بد من تعيينها، فإن تعذر تعيينها بالنية عينت بالقرعة، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. نعم.
قال رحمه الله: شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها.
يعني هذه الألفاظ التي وضعت للعموم أصلا، فإنها تعم في كلام الناس كما تعم في ألفاظ الشرع. وبهذا تدركون ما ذكرته لكم في آخر المجلس السابق من أن الشيخ بن سعدي رحمه الله لم يذكر هذه القواعد الأصولية تبعا كما ذهب الشراح، وإنما ذكرها لأنها تتعلق أيضا بأقوال وأفعال المكلفين، فهي قواعد فقهية أيضا، فذكرها باعتبارها قواعد فقهية لها أثرها في أقوال وأفعال المكلفين. وبهذا نكون انتهينا من قسم القواعد من هذا الكتاب النافع، وإن كنا اختصرنا في القاعدتين الأخيرتين لكوننا قد شرحناهما قريبا في شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول. ثم هذا آخر درس من دروس القواعد الفقهية في دروسنا المجدولة، وإن شاء الله نعود إلى هذا الكتاب إذا رجعنا إلى دروسنا المجدولة بحول الله وقوته، لننتقل إلى قسم النافع يفيد المسلم كثيرا، وهو قسم الفروق والتقاسيم. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأنبه إلى أن الاثنين غدا ليس عندنا درس، والثلاثاء إن شاء الله عندنا درس شرح صحيح الترغيب والترهيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم العبارة التي قالها المصنف رحمه الله: فالملازمة متى وجد الحكم فيها، متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم.
مقصود الشيخ أن العلة قد تكون ملازمة لا تنفك أبدا، مثل ما نقول نحن إن علة تحريم المظاهرات المفاسد اللازمة لها، فإن مفاسد المظاهرات بأي سبب وفي أي بلد لازمة ما تتخلف، فهذه يبقى الحكم ما يتغير لأن العلة ما تتغير. أما إذا كان الحكم العلة يمكن توجد ويمكن ما توجد مثل الإسكار في الخمر، فإن الحكم يتغير بتغير العلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا مقبل على الزواج من أخت عربية في فرنسا، ومشكلتي أن أباها لا يصلي فلا يصلح أن يكون وليا لها، لكن المشكلة هو يعتقد أنه مسلم، وإذا أخبرته أنه لا يصلح وليا فستحدث مشكلة كبيرة وفتنة، لأنه لا يقبل أن يكون أحد غيره وليا لها. السؤال: هل يجوز لي أن أجلس معه وأعقد عليها معه، ثم مباشرة أذهب معها لإمام المسجد ليعقد لي ويكون هو الإمام هو الولي لها؟
ما دام أنه أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقض متفق عليه فإن لا نسقط ولايته ولا نحكم بكفره بالنسبة للأحكام المتعدية إلا بحكم القاضي. فما دام أنه لم يقضي قاضي بكفره فإن لا نسقط ولايته وهو ولي لابنته. ولو كنت مكانك لعقدت معه ثم أرى وليا يصلي وأعقد بيني وبينه بشاهدين فيطمئن القلب وتندفع الشبهة. أما الحكم على الناس بالمختلف فيه في التكفير في الأحكام المتعدية فهذا يا إخوة ليس لطالب العلم ولا للمفتي وإنما للقاضي. فإذا لم يسقط القاضي الولاية لكفره فإن ولايته لا تسقط بل تبقى، لكن للشبهة أقول اعقد معه ولا حرج، ثم إذا كان لها أخ صالح يصلي فكلمه بينك وبينه وقل أريد أن أعقد معك ويشهد شاهدان من أصدقائنا حتى نطمئن، فهذا طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توجد شركة اتصالات في بلادنا تقدم خدمة عند انتهاء الرصيد تسمى خدمة دينار في وقته، بحيث يتم إعطائك رصيد بقيمة دينار واحد بالسالب مدة صلاحيته يومين، وعند تعبئة الرصيد يتم خصم الدينار تلقائيا من رصيدك سواء استعملت الدينار أو لم تستعمله، فما الحكم؟
والله ترددت كثيرا في هذا الأمر، ثم ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز على جميع صوره، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هو ما يعطيك الدينار تذهب إلى أي شركة وتأخذ منها، لو ما يكون النفع راجع إليه ما أقرضك الدينار. فالذي ظهر لي والله أعلم أخيرا أنه حرام بجميع صوره. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة اتصالات توفر خدمة الإنترنت للموظفين بدون مقابل، وليس هناك لائحة محددة لاستعمال الخدمة، فهل يجوز لي أن أستعمل الإنترنت لتنزيل الأشرطة النافعة من الدروس؟
إذا كانت الشركة ما منعتك من هذا ولا يخل هذا بعملك الموكول إليك فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا حجزت مكانا في الصف ثم انقطع الصف بسبب الحجز، هل أكون آثما؟
أنت آثم بالحجز إذا حجزت، أما إذا كنت موجودا ثم خرجت لترجع من غير طول زمن فلك الحق أن تضع شيئا. يعني أنا في الصف الأول ثم حصل لي ناقض، أريد أن أخرج لأتوضأ، لي أن أضع شيئا وأحجز، لأني أنا الأحق بالمكان. جئت مبكرا للمسجد والشيخ يدرس في آخر المسجد، فوضعت كتابي أمام الشيخ ثم تقدمت للصفوف أصلي، وهذا لا يضر الصفوف، أعني ما وضعته، ولا يسبب فتنة، هذا جائز، لأني أصبحت سابقا إلى هذا الأمر، لم أرسل السجاد قبلي، لم أرسل الكتاب قبلي، بل أصبحت صاحب حق. أما إذا أرسلت السجاد وأنا في البيت، أو حجز لي مكان في الدرس وأنا في البيت، فهذا ما يجوز، لأن هذا حق عام يكون لمن سبق، فلا يجوز منع الناس منه. فإذا قطعت الصف بالحجز أثمت لكونك حجزت، ولحقتك الكراهة لأنك تسببت في مكروه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: دخلت مع الإمام في صلاة العصر وهو راكع، فكبرت تكبيرة الإحرام وهو راكع، وعندما كبرت للركوع رفع الإمام من الركوع، هل تعد لي تلك الركعة؟ وما حكم فعلي وهو أني قمت وصليت بعدما سلم الإمام ركعتين مع العلم أني دخلت معه وهو في الركوع الثاني؟
إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام، بمعنى وصلت يداك إلى ركبتيك، أو لو مددت يديك لوصلت إلى ركبتيك، فقد ركعت وأدركت الإمام إذا كان لم يرفع. أما إذا كنت نازلا وهو صاعد فإنك لم تدرك الركوع ولم تدرك الركعة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا عندي غازات، فهل أصلي صلاة القيام بوضوء العشاء؟ وهل إذا صليت في مسجد ثم ذهبت لآخر أصلي تحية المسجد بنفس الوضوء؟
إذا كان عندك ما يسمى باستطلاق الريح، بحيث أن الريح تخرج باستمرار، أو بحيث لا تتحكم فيها فلا وقت لها معين، بل تأتي ثم تأتي ثم تأتي، فإنك تتوضأ إذا دخل الوقت وتصلي وتفعل كل ما يقع في هذا الوقت مما تشترط له الطهارة ما لم يقع منك ناقض آخر. فإذا توضأت لصلاة العشاء عند دخول وقت العشاء. وبالمناسبة وقت العشاء يدخل قبل الأذان، وفي رمضان يزيدون أيضا، فلو توضأ قبل الأذان توضأ في داخل الوقت، ثم ذهبت إلى المسجد تصلي تحية المسجد وتصلي النافلة إن شئت وتصلي العشاء وتصلي السنة البعدية وتقرأ القرآن قبل الصلاة وبعد الصلاة وتصلي التراويح، ما دام أنهم يصلونها في وقت العشاء، فإذا انتصف الليل انتقض وضوءك. فإذا أردت أن تفعل شيئا بعد نصف الليل فإنك تتوضأ له. يعني مثلا في رمضان عندنا هنا نصلي العشاء ونصلي التراويح ثم نذهب ثم نرجع لنكمل الصلاة، لك في مثل حالتك أن تصلي العشاء، تصلي السنة، تصلي التراويح بنفس الوضوء ما لم يقع منك ناقض، ذهبت إلى البيت، صلاة القيام التي تسمى بصلاة القيام اصطلاحا عندنا تكون بعد نصف الليل، تحتاج أن تتوضأ لها وضوءا جديدا. وهكذا من به سلس بول يستمر وضوءه الوقت كله إلا إذا حصل ناقض آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يزعم بعض الناس أن الذي يحصل لإخواننا في سوريا من قتل وغيره يجعلهم أفضل من الصحابة، ويقول: هل يجوز أن يجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة بإذن الله؟
هذا سؤال لا أدري كيف أصفه. على كل حال، بعض الناس يتكلم بلا علم فيضل ويضل، ومن ذلك من يتكلمون بتحميس الشباب للذهاب إلى سوريا واستغلال ما نراه من ظلم بين على إخواننا في سوريا لتهييج الشباب، وأن هذا جهاد وأن فيه رائحة الجنة وأن الذي يقتل شهيد وأن الذين يقاتلون أفضل من الصحابة. من تكلم بلا علم انتظر منه كل شيء. يقابل هذا من يصف من يقاتل من إخواننا في سوريا دفاعا عن عرضه وعن دينه، لا من باب الخوارج بأصنافهم داعش والنصرة والقاعدة، ولا من باب الفتن، وإنما دفاع عن دينه وعرضه وعن المسلمين، وقد ابتلي وهو في ذلك البلد، يصفونه بأنهم ضلال وأن الواجب أن يمسكوا أيديهم، وهذا أيضا غير صحيح. ومن أفتى من المشايخ بأن الواجب البقاء في البيوت فهذا عندي خطأ، والصواب أن من قاتل ممن ابتلي بهذا الأمر في داخل سوريا بنية الدفاع عن عرضه وعن نفسه وعن دينه وعن أعراض أخواته المؤمنات غير متحيز لكفرة ولا لمبتدعة أنه مجاهد في سبيل الله وأنه يرجى له الفضل العظيم، لكن لا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا أفضل من صحابي، فضلا عن أن يقال أنه أفضل من الصحابة، فإن الأمة مجمعة على أن أفضل الأمة الصحابة، إلا رجلا واحدا هو أفضل من الصحابة ويلغز به دائما، وهو عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام عند نزوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أبي بكر وأفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، وما عدا ذلك فالصحابة أفضل. وأما الجزم لأحد بالجنة فقاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمحسن بالجنة بعينه إلا من شهد له بالنص، وهم أكثر من 10 يا إخوة، ليسوا 10 فقط، أكثر من 10 شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالنص، فهؤلاء يشهد لهم بالجنة بأعيانهم، ومن عداهم يرجى لهم. نرجو للمحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونخاف على المسيء. لا نجزم لمسلم مهما أساء بالنار، لكن نخاف عليه، ولا نجزم لمسلم مهما أحسن بالجنة، لكن نرجو له، إلا من عين بالنص فإنا نشهد له.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول عادة الشهر أو تقول عادة الشهرية 7 أيام، يأتي 3 أيام ثم تنقطع 2 ثم ترجع 4 أيام. سؤالي: ما حكم 2 اللذين انقطعت فيها وبعد الاغتسال تظهر الكدرة والصفرة، فما حكمها؟
هذه تقول إن الدم ينقطع عنها 2 بين حيضتين أو تدفقين للدم، لأن الحيضة في الشهر كل حيضة واحدة، فنقول لا تعجلي وانظري ما هو هذا الجفاف، فإن حصل الجفاف التام الذي لا قدرة معه ولا صفرة وامتد 1 وليلة أو زاد فهو طهر، تغتسلين له وتصلين وتصومين إلى أن يعود الدم. أما إذا كان هذا الانقطاع متقطعا فترى جفافا تاما 6 ساعات ثم ترى كدرة، ترى جفافا تاما 10 ساعات ثم ترى صفرة، فهذا حيض وليس طهرا. وفهمت من سؤال الأخت أنها إذا اغتسلت ترى كدرة وصفرة، إذن هذا حيض، لا يكون طهرا إلا عند حصول الجفاف التام الممتد 1 وليلة فأكثر، أما ما عدا هذا فقد جرت عادة النساء في حيضهن أن الواحدة منهن تجف ساعات، لكن الحيض لا زال قائما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.